أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق تقريب المحقق العراقي قدس سره في بيان الانحلال الحكمي، وقال ما ملخصه أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إلا إذا كان منجزا على كل تقدير، أما لو كان منجزا على تقدير دون تقدير فيمكن جريان الأصل بلا محذور. بهذا التقريب، إذا قام العلم الإجمالي على نجاسة أحد الإنائين، هنا العلم الإجمالي يكون منجزا على كل تقدير، يعني سواء صادف متعلقه المعلوم بالإجمال هذا الإناء أو صادف الإناء الثاني فهو منجز. أما إذا علمنا تفصيلا بنجاسة أحد الإنائين معينا، فهنا العلم الإجمالي على تقدير أن يكون متعلقه هو مطابق للمعلوم بالتفصيل، هنا لا يكون منجز، لأن المعلوم بالتفصيل هذا الإناء منجز بالعلم التفصيلي، والمنجز لا يتنجز. فإذا العلم الإجمالي هنا ليس منجزا على كل تقدير، فعليه يمكن جريان الأصل في الطرف الآخر بلا محذور. هذا التقريب وقع موقع الإشكال. الإشكال الأول ما أورده السيد الصدر قدس سره، أورد في الواقع إشكالين. الإشكال الأول يقول بأن هذا التقريب يبتني على مقدمتين وكلتاهما غير صحيحتين. المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي لا بد أن يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. المقدمة الثانية أن المتنجز لا يتنجز. كلتا هاتين المقدمتين يكون غير صحيحتين. أما المقدمة الأولى وهي أن العلم الإجمالي لا بد أن يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، فهذا لا يتوافق مع القول بعلية العلم الإجمالي للمنجزية، إنما يتوافق مع القول بالاقتضاء. يعني عندما نقول بالعلية معنى ذلك تنجيز الواقع بالعلم الإجمالي ابتداء، مجرد أن قام العلم الإجمالي تنجز الواقع بلا حاجة إلى جريان الأصول وتعارض الأصول وتساقط الأصول، وإنما بمجرد أن يقوم العلم الإجمالي هنا يتنجز لأنه علة تامة. وأن التنجز كل طرف من أطراف العلم الإجمالي وعدم جريان قمح العقاب بلا بيان فيه إنما هو لوجود احتمال التكليف المنجز بواسطة العلم. فإذا هذه المقدمة لا تتفق مع ما اختاره المحقق العراقي من علية العلم الإجمالي للمنجز للتنجيز. أما المقدمة الثانية وهي أن المتنجز لا يتنجز ثانية، فيقول بأن هذا المنهج من الاستدلال الذي هو الآن في المسائل الأصولية والمسائل الفقهية التي ترتبط بالأمور الاعتبارية، قياسها على الأمور التكوينية والآثار التكوينية الطبيعية غير صحيح، بمعنى أن عندنا في الأمور الطبيعية الآثار الطبيعية الموجود لا يوجد ثانية، إذا شيء موجود لا يوجد مرة ثانية، قيس التنجز عليه أن المتنجز لا يتنجز مرة ثانية، هذا القياس غير صحيح، يعني هذه مسألة واقعية. أما ما نحن فيه فأمور اعتبارية في المسائل الأصولية أو في المسائل الفقهية ترتبط بأحكام اعتبارية، الأحكام الاعتبارية لا تقاس على الأمور الطبيعية أو الأمور الواقعية التكوينية، فأساس المنهج هذا المنهج في الاستدلال غير صحيح، فإذن إشكاله على كلتا المقدمتين، المقدمة الأولى ترتبط بمن يقول بالاقتضاء ولا يصح ارتباطها على من يقول بالعلية، والمقدمة الثانية أن المتنجس لا يتنجز هذا في الأمور الطبيعية الآثار الطبيعية صحيح، أما في الأمور الاعتبارية فلا يصح. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني للسيد الصادق قدس سره يقول: أي مانع من أن يكون حال العلم الإجمالي والعلم التفصيلي حال اجتماع سببين كل منهما تام في نفسه وعلى مسبب واحد هو التنجيز؟ مثلا في الأمور أيضا الطبيعية نلاحظ أنه ربما يوجد سبب مستقل في التأثير، ولكن ربما يجتمع معه سبب آخر ويكون كلا السببين سببا واحدا في تحقق المسبب، لا مانع من ذلك. الآن مثلا النار سبب مستقل لحدوث الحرارة، يمكن هذه النار توجد الحرارة، نار أخرى أيضا مستقلة توجد الحرارة، لو جعلتا معا فكلتاهما أثرتا في الحرارة الموجودة في الماء، فمن باب اجتماع سببين على مسبب واحد بحيث يكون كل واحد من السببين جزء للعلة. هنا ما هو المانع منه؟ نقول العلم الإجمالي اجتمع مع العلم التفصيلي فصار سببين لمسبب واحد وهو التنجيز، فما المانع حتى تقول المتنجز لا يتنجز؟ هذا حاصل الإشكال الثاني. قبل المناقشة فيما أفاده نذكر أيضا إشكال أورده المحقق السيد الروحاني قدس سره في المنتقى يرتبط بالإشكال الثاني للسيد الصادر. حاصل ما قاله، يقول: دعوى أن المتنجز لا يتنجز هذه الدعوى صحيحة، فهو يفترق عن السيد الصادر في هذه الجهة، طبعا إشكال السيد الصدر الثاني تنزلي، يعني رفعنا اليد عن الإشكال الأول يأتي الإشكال الثاني. فهنا الآن نقول بأن نفس قاعدة المتنجز لا يتنجز هذه صحيحة، بمعنى أن المنجز حال كونه منجزا وبصفة كونه متنجزا لا معنى لتنجزه ثانية، لأنه يكون من باب تحصيل الحاصل. هو متنجز فعلا، حال وصفه بأنه متنجز تقول تنجز مرة ثانية، هذا من قبيل تحصيل الحاصل. فهذه القاعدة صحيحة فيسلم بالقاعدة، ولكن يقول بنحو ما ذكره السيد الصدر في الإشكال الثاني، وهو أن نقول باشتراك السببين على مسبب واحد، يعني اشتراك المنجز اللاحق مع المنجز السابق بقاء لا حدوثا. المنجز الأول نجز من ناحية الحدوث، الآن وجد المنجز الثاني، لما وجد المنجز الثاني اشترك مع المنجز الأول في تحقق التنجز بقاء، يعني في ثبوت التنجز بقاء. المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، فمن حيث الحدوث المنجز السابق أوجد التنجيز لوحده مستقلا، المنجز اللاحق اشترك مع المنجز السابق في بقاء التنجيز وليس في حدوث التنجيز، فهما مشتركان بقاء وإن كان أحدهما مستقل بالتنجز حدوثا، وهذا لا مانع منه. ولهذا يقول بأنه فيكون إذن يكون منجزان في عرض واحد وليس في طول من ناحية البقاء. ولهذا يقول أنه لم يتخيل أحد عدم منجزية العلمين الإجماليين إذا اشتركا في طرف واحد. مثلا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإنائين إما ألف أو باء، وعلمت علما ثانيا إجماليا بنجاسة إما باء أو جيم، هنا اشترك العلمان في جيم، هل نقول هنا بعدم اشتراك العلمين الإجماليين في تنجيز باء؟ لا أحد يتخيل العدم، لا أحد يقول لا ألف وباء بما أنه عندنا علم إجمالي فهو نجز والعلم الإجمالي الآخر بين باء وجيم لا يتنجز، لا لا أحد يتوهم ذلك. فإذا حاصل الكلام هو اشتراك العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في المقام في بقاء التنجز ولا محذور في ذلك. فإذا إشكال السيد الروحاني قدس سره على المقدمة الثانية أن المتنجز لا يتنجز بعد تسليم صحتها، هي صحيحة، ولكن نقول بقاء لا مانع من الاشتراك. هذا ما أفاده العلماء. الكلام فيما أفاده العلماء قدس سرهما يحتاج ويقتضي التحقيق في معنى التنجيز، وهل هذا يتم على كلامهم أو لا يتم. نقول بأن رب ربما يقاس التنجيز على الأمور التكوينية والآثار الطبيعية، فيقال بإمكان اجتماع سببين كما صورنا. النار مع الحرارة يمكن أن أجعل نار مستقلة تحت الموقد فهي باستقلالها تسبب الحرارة، ويمكن أجعل الثانية أيضا، ويمكن أن أجعلهما معا فيسببان معا الحرارة، ويمكن أن أجعل إحداهما أولا ثم الثانية ثانية فتشترك الثانية مع الأولى في بقاء الحرارة. الحرارة معلول، وهذا المعلول يحتاج إلى علة، حدوثا وبقاء. فحدوث الحرارة احتجنا فيه إلى علة واحدة، أو الذي حصل علة واحدة. لما جعلنا النار الثانية في الموقد صارت علة لاستمرار الحرارة، لبقاء الحرارة، فبقاء الحرارة أيضا معلول احتاج إلى العلة، والعلة هي كلتا النارين. هذا في الأمور الطبيعية واضح ويمكن تصوره كما صوره السيد الصدر والسيد الروحاني في الإشكال الثاني، أنهم لا مانع من اجتماع سببين على مسبب واحد، اشتراك سببين في مسبب واحد حدوثا كما ذكر السيد الروحاني، حدوثا أو حدوثا وبقاء كما ذكر السيد الروحاني. هذا الكلام صحيح، ولكن التنجيز ليس من هذا القبيل. التنجيز ليس من قبيل العلل والمعلولات التكوينية، لا بنحو ما أفاده السيد الصدر أن المنهج غير صحيح، لا، نقول الدعوة تامة أن المتنجز لا يتنجز، هذه الدعوة تامة، ولكن البيان بهذا النحو. نقول التنجيز معناه هو وصول التكليف إلى المكلف بحيث يستحق المكلف العقاب لو خالف. لما قام الدليل عنده ووصله الدليل، الآن صار التكليف منجزا في حقه، منجزا عليه. لو خالف هذا التكليف وصادف الدليل أنه وافق الواقع، نقول يستحق العقوبة. هذا معنى التنجيز. هذا المعنى لا يقبل التعدد، لا يقبل التكرر، نفس هذا المعنى لا يقبل التكرر. بعد أن علمت تفصيلا بأن هذا الإناء نجس بنجاسة الدم مثلا، هذا الإناء بعينه نجس، الآن أنا كمكلف تنجز في حقي، يعني لا يجوز شربه، يحرم شرب هذا الإناء. لو علمت بحرمته يحرم شرب هذا الإناء، الآن تنجز في حقي يعني يحرم شربه، يعني لو خالفت أستحق العقاب على المخالفة. لما سقطت قطر الدم أخرى في هذا الإناء، هل أضافت شيئا جديدا؟ لم تضف شيئا جديدا بالنسبة للتنجيز، يعني الآن كان يستحق العقوبة بمرتبة، فهل يستحق العقوبة بمرتبة أشد لأنه وقعت فيها قطرة دم؟ لا. فمعنى إذن المنجز أو المتنجز لا يتنجز هو أن التنجيز معناه وصول التكليف للمكلف ومخالفته تقتضي استحقاق العقوبة. اقتضاء استحقاق العقوبة في حد نفسه أمر غير قابل للتكرر، أمر غير قابل للتعدد. فإذا لم يكن قابلا للتكرر ولم يكن قابلا للتعدد نقول المتنجس لا يتنجس. هذه جهة. إذا عرفنا أن المقدمة الثانية تامة وهي أن المتنجز لا يتنجز، وما أفاده السيد الصدر غير تام، وما أفاده السيد الصدر والسيد الروحاني قدس سرهما من أنه يمكن اشتراكهما، نقول بهذا النحو الذي ذكرنا لا يمكن اشتراكهما حتى بقاء. صحيح لو في أول الأمر قام العلمان نقول العلمان اشتركا في التنجيز، لم يرجح أحدهما على الآخر، ولكن الفرض أنه وجد عندي علم إجمالي ووجد عندي علم تفصيلي، أحدهما سابق على الآخر في التنجيز. في المسألة الآن العلم التفصيلي هو المنجز، لما كان العلم التفصيلي هو المنجز العلم الإجمالي لا يشترك معه في بقاء التنجيز، لأن نفس التنجيز قلنا أمر لا يقبل التعدد ولا يقبل التكرر، وإذا وجد إلى الأبد، يعني بمجرد أن قام المنجز فالآن يستحق المكلف العقوبة على المخالفة إلى التالي. لما وجد المنجز الثاني لا نقول اشترك معه بقاء، كما أنه لم يشترك معه حدوثا لم يشترك معه بقاء. فإذا السر في معرفة معنى التنجيز، إذا عرفنا معنى التنجيز نعرف أن هذا الأمر لا يقبل التكرر ولا يقبل التعدد ولا يقبل الاشتراك بقاء حتى نقول اجتمع عليه. فما نحن فيه إذن بهذا البيان الذي ذكرناه يتضح أن ما أفاداه من اشتراكهما العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في التنجيز غير صحيح غير تام، ما أفاداه غير تام. وأيضا ما أفاده السيد الصدر قدس سره من مقايسة التنجيز على الآثار الوضعية هو صحيح من جانب، لا ينبغي أن تقاس الأمور التكوينية الأمور الاعتبارية على الأمور التكوينية، ولكنه غير صحيح من جانب آخر، يعني في خصوص التنجيز كمعنى هو يحمل هذا المعنى أنه إذا تنجز فتنجيزه ثانية تحصيل للحاصل وتحصيل الحاصل محال، لا من باب أنه مثل الآثار التكوينية. فإذا ما أفاده المحقق العراقي وفي المقدمة الثانية يكون تاما. الكلام في المقدمة الأولى، المقدمة الأولى لا تناسب العلية، عندما تقول العلم الإجمالي علة للتنجيز فبمجرد قيامه هنا يتحقق التنجيز بغض النظر عن الأصول وجريان الأصول، حتى تقول أنه منجز على كل تقدير أو غير منجز على كل تقدير، ما المانع من تنجيزه على كل تقدير إذا كان علة؟ فالإشكال عليه من هذه الجهة. ولكن هناك تقريب آخر لكلام المحقق العراقي يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.